بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في القسم الثاني من الفصول: فصل. بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الكتب المتقدمة البشارة به، كما أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراة والإنجيل مكتوب، وكما أخبر عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه وجد صفته في التوراة صلى الله عليه وسلم وذكرها. وفي التوراة اليوم التي يقر اليهود بصحتها في السفر الأول أن الله تعالى تجلى لإبراهيم وقال له: ما معناه؟ فاسلك في الأرض طولا وعرضا لولدك تعظيما. ومعلوم أنه لم يملك مشارق الأرض ومغاربها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح عنه أنه قال: إنه زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وفيه أيضا إن الله تعالى قال لإبراهيم: إن إسحاق يكون لك منه نسل، وأما إسماعيل فإني باركته وكثرته وعظمته وجعلت ذريته بنجوم السماء، إلى أن قال: وعظمته بماذ أي بمحمد، وقيل بأحمد، وقيل جعلته عظيما، وجعل حدحدا. وفيه إن الله وعد إبراهيم أن ولده إسماعيل
وجعل حد حدا.
وفيه إن الله وعد إبراهيم أن ولده إسماعيل تكون يده عالية على كل الأمم، فكل الأمم تحت يده وبجميع مساكن إخوته يسكن. وقد علم أهل الكتاب وغيرهم أن إسماعيل لم يدخل قط الشام ولا علت يده على إخوته، وإنما كان هذا لولده محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ملك الشام ومصر من العرب أحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فتحها كان في خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما. وفي السفر الرابع من التوراة التي بأيديهم اليوم: ما معناه؟ نبي أقيم لهم من أقاربهم من أخيهم مثلك يا موسى، أجعل نطقي بفيه. ومعلوم لهم ولكل أحد أن الله عز وجل لم يبعث من نسل إسماعيل سوى محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن في بني إسرائيل نبي يماثل موسى إلا عيسى عليه السلام، وهم لا يقرون بنبوته. ثم ليس هو من إخوتهم، بل هو منتسب إليهم بأمه صلوات الله وسلامه عليه، فتعين ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ختمت به التوراة في آخر السفر الخامس: ما معناه؟ جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلى من جبال فاران. ومعنى هذا أن الله جاء شرعه ونوره من طور سيناء الذي كلم موسى عليه، وأشرق من ساعير وهو الجبل الذي ولد به عيسى عليه السلام وبعث فيه، واستعلى من جبال فاران وهي مكة، بدليل أن الله أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يذهب بإسماعيل إلى جبال فاران. وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا بأن الله سبحانه أقسم بهذه الأماكن الثلاثة، فترقى من الأدنى إلى الأعلى في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ففي التوراة ذكرهن بحسب الوقوع الأول فالأول، وبحسب ما ظهر فيهن من النور. وفي القرآن لما أقسم بهن ذكر منزل عيسى ثم موسى ثم محمد صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن عادة العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى. وكذا زبور داود عليه السلام والنبوآت الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب فيها البشارات به صلى الله عليه وسلم، كما يخبر بذلك من أسلم منهم قديما وحديثا. وفي الإنجيل ذكر الفار قليط.
ذكر
ذكر الفار قليط موصوفا بصفات محمد صلى الله عليه وسلم سواء بسواء.
يقول حشية ومعناه قريب من محمد واحد.
وأما كلام أشعية وأرمية فظاهر جدا لكل من قرأه، ولله الحمد والمنة والحجة البالغة.
عموما كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيه إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به في هذه الكتب، فقال سبحانه وتعالى مصدق لبين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عليه السلام قد بشر بالرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغرض فاستوى على سوق. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثل في التوراة والإنجيل، وهذا يدل على أنهم يعلمون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما يجحدونها إلا عنادا. ولهذا الله قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بأوصافه، هذا موجود عندهم. ولقد كانوا يستفتحون بها على الذين كفروا، كانوا يقولون سيخرج نبي وكذا ونقاتلكم معه، ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فغيروا ما كانوا يعتقدونه وجحدوا ما كانوا يخبرون به. والله قال أيضا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله عز وجل الميثاق على هؤلاء أنه لو بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يؤمنن به. فالنبي مذكور في هذه الكتب في التوراة والإنجيل. نعم.
قال فصل أولاده. تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر صلى الله عليه وسلم، فأما أولاده فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، إلا إبراهيم فمن مارية القبطية، وهم القاسم وبه
يعني جميع أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، ولهذا قال ورزقني الله منها الولد، إلا إبراهيم فهو من مارية القبطية، والقبطية يعني من أهل مصر، فإن الأقباط كان مصطلحا يطلق على أهل مصر كلهم قبل الفتح الإسلامي، وليس يطلق على النصارى يقال هؤلاء الأقباط، لا، إنما الأقباط هذا الوصف يطلق على سكان مصر قبل الفتح، جميع سكان مصر سواء كانوا من هؤلاء أو من غيرهم أيا كان، فهذا كان مصطلح يطلق عليهم وليس خاصا بالنصارى يقال النصارى هم الأقباط، وإنما الأقباط سكان مصر. نعم.
وهم القاسم وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده، ثم زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، ثم بعد النبوة عبد الله ويقال له الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل الطاهر غير الطيب وصحح ذلك بعض العلماء.
نعم. قال في حاشية ذكر هثامين في المجمع عن الزبير بن بكر قال ولد للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم وهو أكبر ولده، ثم زينب ثم عبد الله، وكان يقال له الطيب ويقال له الطاهر، ولد بعد النبوة ومات صغيرا، ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية، هكذا الأول فالأول، مات القاسم بمكة ثم عبد الله، وقال هيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات، والمشهور أنهما ولدان القاسم وعبد الله وهو الطيب، وقيل الطاهر، فله ولدان من الذكور. وأما الإناث فأربعة، زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة رضي الله عنهم جميعا. فللنبي صلى الله عليه وسلم ولدان، القاسم وبه كان يكنى وعبد الله. نعم.
ثم إبراهيم.
نعم. لا هذا من خديجة رضي الله عنها، أما من مريا إبراهيم. نعم. نعم لا لا الذي يظهر من فاطمة رضي الله عنها أصغر البنات. نعم.
ثم إبراهيم من ماريا
فإذا من خديجة ولدان وأربع بنات، ولدان هما القاسم وعبد الله. قال هنا ثم بعد النبوة ولد عبد الله، يعني عبد الله ولد بعد النبوة والقاسم قبل ذلك. ثم أربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. أما من ماريا فإبراهيم قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم إبراهيم من ماريا ولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة في السنة الثامنة، وتوفي عن سنة وعشرة أشهر، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. وكلهم مات قبله إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعده بيسير، قيل ستة أشهر على المشهور، وقيل ثمانية أشهر، وقيل سبعون يوما، وقيل
يعني كلهم ماتوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قصير، كما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أسرع أهله لحوقا به. نعم.
وقيل 75 يوما، وقيل 3 أشهر، وقيل 100 يوم، وقيل غير ذلك. وصلى عليها علي رضي الله عنه، وقيل أبو بكر، وهو قول غريب. وقد ورد في حديث أنها اغتسلت قبل موتها بيسير، وأوصت ألا تغسل بعد موتها، وهو غريب جدا. وروي أن عليا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع وهي قابلتها غسلوها، وهذا هو الصحيح.
نعم.
فصل زوجاته صلى الله عليه وسلم.
أخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصتها أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي رضي الله عنه، وهذا هو المشهور. ومنه أخذ الفقهاء جواز تغسيل الرجل لامرأته لزوجته، فيجوز للرجل أن يغسل زوجته، كذلك للزوجة أن تغسل زوجها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، فللزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن يغسلها زوجها، لكن لا يكون هذا لغير الزوج، لا يكون هذا لغير الزوج. فهل يغسلها أبوها؟ الجواب لا. هل يغسلها أخوها؟ الجواب لا. يغسلها ولدها؟ الجواب لا، إنما يغسلها زوجها. نعم. نعم.
ذكر العباس هنا خطأ.
فين؟
ويقول أن عليا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع.
لا، علي رضي الله عنه وأسماء. نعم. فغسلتها هي وعلي.
النبي قال لعائشة كيف بك إذا بك قبلي فغسلتك وفتنتك.
نعم. نعم.
قال فصل.
أيوة. إما أن ذكر عباس هنا وهم، أو يكون يعني ممن قام عن تغسيل بالخدمة، يكون مثلا كان يعطيهم ماء أن يعطيهم كذا، فعلى حسب. لو وردت الرواية صحيحة بهذا يقال به، وإلا فالظاهر أن ذكره هنا مقحم. نعم. إلا أن ترد رواية صحيحة في هذا فيكون هو ما قام على تغسيله مباشرة، وإنما يكون كان يعطيهم شيء يساعدهم. نعم. نعم في حياة الرسول، لكن ليس لأن هذا يؤذي الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤذيه مطلق زواج علي من فاطمة، إنما آذاه أن تجتمع هي وبنت أبي جهل تحت علي رضي الله عنه، هذا مورد خاص وليس موردا مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في بعض الروايات لا أحل حراما أو حرم حلالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل هذا، وإنما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع تحت علي رضي الله عنه ابنته وابنة أبي جهل، فهي مخصوصة بهذا الوضع. أما عموما فإنه صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون هذا الشيء خاصا به أو كذا. نعم.
قال: فصل. زوجاته صلى الله عليه وسلم. في زوجاته رضي الله عنهن أول من تزوج صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أول من تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت وزير صدق، فكانت وزير صدق له لما بعث، وهي أول من آمن به على الصحيح.
نعم. لما رجع من الغار فاستقبلته رضي الله عنها استقبالا عظيما، وقالت له: كلا والله، لما قال لقد خشيت عن نفسي، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلا وتقضي الضيفة وتعيب على نوائب الحق وكذا. فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل في القصة المعروفة. فكانت رضي الله عنها وزير صدق، استقبلته بلا ململة بلا تململ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه الخلاء، فكان يأتي غار حراء فيمكث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يعود فيتزود لذلك، وهكذا. ومثل هذا قد لا ترضاه المرأة أن يغيب عنها زوجها ويذهب يتعبد في غار ويتركها الأيام والليالي ذوات العدد، لكن خديجة رضي الله عنها لم تكن تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فكانت نعمة الزوجة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها إلى أن ماتت رضي الله عنها، يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهرا طويلا لم يتزوج عليه حتى ماتت رضي الله عنها. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم سائر زوجاته، تزوج سائر زوجاته. فالشاهد من هذا أن خديجة رضي الله عنها كانت وزيرة صدق، وكانت امرأة صالحة، وقيل هي خير نساء الأمة، وقيل عائشة رضي الله عنها. والصحيح أن لكل واحدة منهما فضلا، هذه فضلها في أول الإسلام، وعائشة رضي الله عنها فضلها في آخر الإسلام، ولا يقال بالتفاضل بينهما المطلق، فلكل واحدة فضل. فلئن ذكرت لخديجة حديثا فستذكر لعائشة حديثا، ولهذا نقول خديجة رضي الله عنها أفضل النساء في زمانها، وعائشة رضي الله عنها أفضل النساء في زمانها، هذه أفضل النساء وهذه أفضل النساء. أما المقارنة بينهما فصعبة جدا، بل يدخل في المقارنة فاطمة رضي الله عنها أيضا، الثالثة التي قيل أيضا هي أفضل نساء الأمة. فالنزاع بين ثلاث: خديجة رضي الله عنها، وفاطمة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها. نعم.
وقيل أبو بكر وهو شاذ ولم يتزوج في حياتها بسواها لجلالها وعظم محلها عنده، واختلف أيها أفضل، هي أو عائشة رضي الله عنها، فرجح فضلها رضي الله عنهما، فرجح فضل خديجة جماعة من العلماء، وقد ماتت قبل الهجرة رضي الله عنها.
مسألة صعبة. فرجح خديجة بعض العلماء ورجح عائشة بعض العلماء، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أحد أوجه التفضيل يقول رضي الله عنها: أما باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم وانتفاع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم ينتفع بمرأة مثلما انتفع بخديجة رضي الله عنها، وأما من جهة الأمة فإن الأمة لم تنتفع بامرأة كانتفاعها بعائشة رضي الله عنها، فكانت أنفع النساء للنبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وكانت أنفع النساء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، لأنها نشرت علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم تزوج سودة بنت زمعة القرشية العامرية رضي الله عنها بعد موت خديجة بمكة، ودخل بها هناك.
هذه المرأة الأولى التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بعد خديجة رضي الله عنها، سودة بنت زمعة. نعم.
ثم لما كبرت أراد صلى الله عليه وسلم طلاقها،
تزوجها بمكة ودخل بها هناك. نعم.
ثم لما كبرت أراد صلى الله عليه وسلم طلاقها، فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة، وقيل له فجعله لعائشة. وفيها نزل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية،
يعني إذا خشيت المرأة
لعلة من العلة المطلقها زوجها فلها أن تصطلح معه على شيء، تقول له أبقى عندك زوجة ولا تطلقني وأتنازل مثلا عن بعض الليالي، فلو حصل بينهما صلح فلا بأس بهذا. وكما قلنا المرأة حينئذ لها حالتان، حالة تكون المرأة مع زوجها وهو يبقيها فلا يجوز أن يظلمها وأن يفضل عليها امرأة أخرى، لا يجوز، فيكون القسم على وجه العدل. والحال الأخرى أن يزهد فيها ويريد أن يطلقها، فهي التي تطلب وتقول أبقني عندك وأتنازل عن بعض الليالي، فهذا لا بأس به. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، أي أن يصطلح على شيء، على ليلة، على ليلتين، على كذا، على حسب. هذا في حالة إيه؟ في حالة ما إذا أراد أن يطلقها لكن يريد أن يبقيها ثم يتركها للأخرى لا. وهنا ننبه أيضا تنبيه، ممكن إنسان مثلا يغضب من زوجته أو إحدى الزوجتين فيذهب إلى الأخرى يبيت عندها، وهذا لا ينبغي. الإنسان لو حصل بينه وبين زوجته شيء فإنه يمكن أن يهجرها في المضجع، يهجرها في بيتها، لكن لا يذهب إلى الأخرى فيكون مفضلا لها، لكن يكون هذا في البيت، يكون هذا في معه وهكذا. وحتى لو ذهب، لو افترضنا أنه يعني اضطرته الأمور إلى هذا وذهب إلى مثلا شقة الأخرى فلا ينام مع المرأة الثانية، لأن هذا ليس من حقها، إنما مثلا ينام في غرفة مستقلة ولا يكون معها. فمسألة الغضب لا تمنع القسمة، لا تمنع القسمة، لكن متى تسقط القسمة؟ لو طلقها طلقة أولى مثلا فيبقى لا قسمة له، هنا لا قسمة له، لأن الله يقول لا تخرجون من بيوتنا ولا يخرجنا إلى أتينا بفحشة مبينة، لكن ما لها قسم، ليس لها قسم. لكن أن يعاقب بالذهاب إلى الأخرى هذا من أشد ما يكون على المرأة، لا يعاقب بالذهاب إلى الأخرى، لكن يعاقبها فتعامل معها كما قال سبحانه وتعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن أشد شيء علي أن يذهب إلى المرأة الأخرى، هذا أشد، هذه المسألة التي أشد من الثلاثة. لكن يعظ ماشي، يهجر ماشي، يضرب بينه وبينها ماشي، لكن يذهب إلى هناك هذا يذبح، هذا هو الذبح، فإذا لا يعاقبها بهذا. نعم. أو مثلا تغضبه في الغداء ينزل، لا خلاص هنزل تغدى عند الأخرى، هذا هو الذبح الذي لا تقبله المرأة، تقبل المرأة الطلاق ولا تقبل أن يفضلها على غيره. بعض الناس يستفتيني، شوف امرأته قبلت الطلاق تطلق، شوف هطلقك ومال طلقني، لكن طب تنازلي عن ليلة أو أبدا، فتقبل الطلاق ولا تقبل التنازل عن ليلة، معناها لو طلقت ما يصير لا ولا ليلة. لكن وليكن، وليكن هذا عشان تعرفوا، بس عشان إذا حاول أحد يفكر فيعلم أن الأمر ليس إيه سهلا، مش شوف لزوجة شوف لعروسة بس وخلاص ما شاء الله الكلام كثير، لا انتبهوا، فالمسألة مسألة صعبة لابد من ضوابط عظيمة. كسرت عائشة القصعة، قال النبي غارت أمكم يا عائشة طعام قد طعام وإناء كالإناء، هذه عائشة رضي الله عنها. وما الذي حصل؟ أن امرأة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في يومه، بل لما كان الصحابة يهدون في يوم عائشة رضي الله عنها ناشدنه العدل في ابنة أبي قحافة، هذا هو العدل، وليس أن النبي كان يظلم ويفضل عائشة أبدا، النبي ما كان يفضل عائشة بشيء حسي، أما ميله القلب هذا لا يحاسب عليه. فينشدنه العدل في ابنة أبي قحافة يعني ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يأتوا بالهدايا في أي يوم، وليس ولا يخصون يوم عائشة رضي الله عنها. فالغيرة في ذلك تكون شديدة. فسودة بنت زمعة رضي الله عنها تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فصار لعائشة رزق، جاءها رزق، جاءها رزق. ولعل هذا أيضا قد يكون من حكمة سودة رضي الله عنها أن تتنازل لعائشة لأن هذا طلب لا شك أنه طلب فيه نوع ذكاء ودهاء لمنزلة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما منزلة عائشة ما كان أحد يختلف في هذا، ونبيه كان يصرح بهذا. سئل النبي من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ولما مرض كما مر معنا استأذن زوجاته أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها فأذن له. نعم، كل هذا والعدل لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الصحيح لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كان مستحبا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأكمل لأنه محل الاقتداء. نعم، هذا التفسير لترجم من تشاء من هنا. طبعا جاء في عند البخاري لما وهبت خولة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أفلا تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل، تهب نفسها للرجل. فأنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء وما ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. فقالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في رضاك. نعم نعم. إلى المسجد مش إلى الأخرى، إحنا ما نقول لا تخرج، يخرج عادي عاقل. لا 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 لا، كلام الكلام واضح. إلى الأخرى، لكن يروح ينام في الغيط مش مشكلة، يروح ينام على محطة القطر لا إشكال. يا أخي يا محمود لا تتكلم الكلام، إحنا نقول لا، ما يأثم ما يأثم، لو تركها هجره ذهب إلى صديقي إلى كذا لا يأثم. لا، الكلام إحنا نقول يذهب إلى المرأة الأخرى، فهذا تفضيل له. لكن لو أيضا ذهب نعم لا شك أنه يفضل، ما يجوز أن يفضل. لكن لو ذهب حتى ما في محل، وهناك مثلا ذهب إلى شقة، الآن شقق، كان الزمن الأول غرف، هي بيتها غرفتها، لكن اليوم الشقة. فلو الإنسان مثلا ذهب مثلا فدخل غرفة مستقلة ولم يخلطها لا إشكال، لأن المسألة طبعا صعبة قائمة على العدل. نعم نعم يا سلمان، العدل في المبيت هذا الأصل. طب وفي النهار؟ وفي النهار لا ينبغي أن يجامل بالنهار، لكن لو احتاج إلى شيء، لو احتاج يعني إذا احتاج إلى شيء ودخل يأتي به لا إشكال. لكن يقول عدل في الليل اللي هو القسم ثم يضيف إلى واحدة النهار، يبقى يصير عندها ليلة ونهار والأخرى ليلة فقط، لا، هذا أيضا من التمييز. ده القسم، ده الأصل، ده لمن حاله يتفق مع الليل. لكن لو في واحد شغال بالليل عنده ورديات بالليل، هيبقى مدار القسم على إيه؟ على النهار. يعني لو إنه مثلا عنده عمل موظف من المغرب إلى الفجر، فيجعل القسم نهار على حسب. لكن ليس يعني كلام الفقهاء أن محل القسم بالليل والمبيت يعني أنه يضيف نهارا لأخرى لو شاء، لا، يضيف نهار لأخرى لو شاء، إنما إذا احتاج لا بأس. أو مثلا جامل بعضهن بشيء وجامل الأخرى بشيء يعدله ومن غير إخبار مثلا لهذه أو تلك، لكن في النهاية يعطي واحد صحيح، في النهاية يكون عندك عنده واحد صحيح، يعني فضل هذه بشيء فضل الأخرى بشيء من غير أن يعلم هذه ولا تلك، وتكون هذه المرأة تظن أنها مفضلة بكذا والأخرى تظنها مفضلة بكذا، وهو في النهاية عنده واحد مقابل واحد، شيء مقابل شيء. لأن هذا الأمر أيضا يحتاج إلى حنكة، ما يحتاج إلى، يحتاج إلى حنكة. ولذا فين عبد الله؟ فين عبد الله قطور؟ فين عبد الله؟ صعب عبد الله يعدد كده، الله يعينه، لأنه هيبقى أنا أقوله بقى الأحكام بالضبط، وبالتالي الله يعينه بقى. نعم نعم، إذا نشزت، إذا نشزت هي التي أسقط حقها، سواء في القسم أو في النفقة، أو في النفقة. أيوة ليه؟ ما يتقولون في من يبيعها العشق أن تحب أجنب أن تعشق أجنبية، لكن هل كانت خديجة أجنبية؟ هذا الحب، هذا الحب يحب امرأته، هذا يسمى عشقا؟ لا، إنما العشق ده اصطلاح في من يتعلق ويهوى امرأة أجنبية. أما النبي يحب خديجة، يحب عائشة، يحب الإنسان زوجته، وأما مسألة أن يحب أو يهوى أجنبية هذا لا يجوز. وأما حديث من 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 أحب وكذا أو عشق فعف فمات فكذا، هذا لا أصل له، غير صحيح. لا يجوز للإنسان أن ينشغل قلبه بامرأة، ولا أن يقال مثلا لو هواها وجعل ذلك في نفسه أو كذا، لا. لكن أن يتمنى، لو سمع امرأة صالحة فتمنى أن يتزوجها، هذه مجرد أن يتمنى كأمنية يحب الخير لنفسه أو كذا، هذا لا بأس به، لكن من غير تعلق. يتمنى أن يتزوج امرأة صالحة مثل فلانة، هذا لا إشكال فيه. أما أن يهوى امرأة ويقول مثلا أنا أكتم هذا وأعف حتى أموت، هذا لا ينبغي، بل هذا من الشيطان، ينبغي الإنسان أن يدفعه عن نفسه، أن يدفعه عن نفسه. نعم. والنبي يقول والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فهذه درجة من درجات الزنا. قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزنهما النظر، ويدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي. والقلب يهوى ذلك ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يبقى هي مراحل، مراحل. فالمس باليد زنا، والمشي بالرجل زنا، والنظر بالعين زنا، وهوى القلب زنا، والزنا الأكبر أن الفرج يصدق. إذن الفرج يصدق، يبقى يصدق بماذا؟ بما سبق من مقدمات أفضت إلى الفرج. ولهذا الفرج ما يكون بدون مقدمات أبدا، ما يكون الفرج بدون مقدمات، إنما خطوات يستدرج الشيطان بها الإنسان حتى يصل إلى المحظور الأكبر. تبدأ بالنظرة، تبدأ بمسة، تبدأ بخلوة، تبدأ بكلام، تبدأ بعلاقة، تبدأ بكذا، ثم تختم بها. فكيف يكون من أحب وكذا فكتم وعف حتى؟ لا، إنما كون الإنسان يسمع امرأة صالحة فيريد أن يتزوجها، يتمنى أن يتزوجها لصلاحها، فهذا لا إشكال فيه. أما تعلق القلب فلا، يتعلق القلب بالزوجة، هذا هو تعلق القلب. نعم نعم، حب الزوجة. ليه نسمى عشق كده؟ لا، مصطلح، ما حب الزوجة جائز؟ هذا مستحب. كيف جائز؟ جائز بس. هذا مستحب، حب الزوجة. أي لا ينبغي، لأن هذه لفظة خاصة بما يكون ممنوعا بالمحرم، ولهذا لا يجوز أن تقول أعشق ربي، لكن تقول أحب الله، لكن ما تقول أعشق الله، أحب الله. نعم، جبت تفسير عندكم. طيب طيب، قول ابن كثير يا علي. نعم.
وقد تقدمنا البخاري رواه من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة، فدل هذا على أن المراد بقوله ترجي أي تؤثر من تشاء منهن، أي من الواهبات أنفسهن، فتؤوي إليك من تشاء، أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك.
نعم.
ثم قال إن شئت عدت فيها فآويتها، ولهذا قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال عامر الشعبي في قوله ترجي من تشاء كنا نساء وهبنا انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ببعضهن وارجا بعضهن لم ينكحهن بعده، منهن ام شريك. وقال اخرون بل المراد بقوله ترجي من تشاء اي من ازواجك لا حرج عليه أن تترك.
قال قال الأخير.
وقال آخرون
نعم.
بل المراد بقضية تؤذي من تشاء أي من أزواجك. لا حرج عليك أن تترك القسم لهن فتقدم من فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت. هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والرزيم وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم. ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن. ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلوات الله وسلامه عليه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وقال البخاري وسقط بسنده إلى أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية ترجي من تشاء، فقلت لها ما كنت تقولين؟ فقالت كنت أقول إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسم. وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الوالدات، ومن هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة.
ده الصحيح. نعم.
عامة في الوهيبات وفي النساء اللاتي.
نعم. نعم.
أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم.
نعم. فالمعنيان لا تعارضان، كون ذلك في النساء اللواتي وهبن أنفسهن أو في زوجاته، فهو مخير في، إذا كان مخير في الزوجات فمن باب أولى الواهبات. نعم. فالمعنى يشملهن جميعا. نعم.
وقال وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي.
نعم. وهو من أوجه الترجيح في التفسير أن اللفظ لو كان وأن السياق لو كان يستوعب عدة معاني ولا تعارض بينها فأمكن إدخال كل هذه المعاني داخل اللفظ، هذا أولى من طرحها، لأنك لا تطرح معنى إلا بدليل، لا تطرح معنى إلا بدليل. فإذا كان الدليل يمكن أن يعم الجميع فإنك تسقطه على الجميع. نعم. نفس ال
شيخنا إذا سقط حق المرأة.
نعم.
بسبب الجوز، فهل له نزل الأخرى؟
هي عند الأخرى، لأن ما خاص ما لها قسم، كل ما لها قسم يبقى يكون عند الأخرى، لأن ما الذي يمنعه أن يكون عند الأخرى؟ حق المرأة الثانية، فإذا سقط حقها يبقى صار لهذه المرأة الحق الكامل.
هل يجوز أن يدخل ده في العقوبات يا شيخنا؟
نعم.
هل يجوز يدخل في جملة التأديب والعقوبات يعني؟
كيف؟
أن يذهب للأخرى حال النفوس.
مش عقوبات، هو خاص مش عقوبات ولا شيء، هو الناشز أسقط حق نفسه، ما عادش عقوبة بقى، هي الناشز أسقط حق نفسه، فكونه يذهب إلى الأخرى ليس ذهابه إلى الأخرى عقابة للأولى، إنما ذهابه الأخرى لعدم استحقاق الأولى للقسم. نعم.
حتى تستقيم شفنا.
نعم.
حتى تستقيم يعني من باب التأديب كالضرب وغيره، حتى تستقيم يعني، حتى تستقيم الناشز.
هو له ذلك مطلقا، وطالما أن هي ناشز ولا تطيع وكذا خلاص يسقط حق، يسقط حقها في هذا، بل وفي النفق. نعم. بالرضا يعني. إذا كان في اتفاق، إذا سمحت يعني، ولو كانت هي ذاهبة برضاها، يعني لو ذهبت برضاها مثلا وشرطت علي أذهب مثلا، لكن لا تذهب إلى هناك، ولو كنت ستذهب إلى هناك يعني أبقى معك ولا أذهب ولا أذهب، فالله أعلم. لكن هو عموما لو أنها مثلا ذهبت إلى بيت أبيها أو بيت أمها، هذا معناه أنها تنازلت عن حقها برضاها، فحينئذ لا يكون لها قسم، حينئذ لا يكون لها قسم. لو ذهبت إلى بيت أبيها برضاها فلا يكون لها قسم. هل لو اشترطت هنا عليه ألا يذهب إلى هناك هل لها ذلك؟ الذي يظهر أنه ليس لها ذلك، الذي يظهر أنه ليس لها ذلك، فإما أن تبقى وإما أن تذهب ولا حظ لها في هذا الاشتراط. نعم. نعم. لا يعني تؤدبها بالذبائح الأخرى، لا أدبها بما قاله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم نعم لا تقول حفظ ماذا صنع؟ لا يعني علق يعني على هذا، لكن وظهر الحديث التسوية حتى في النهار لما كان يطوف عن نسائه كل واحدة مثل الأخرى تماما، ولا يفضل واحدة على الأخرى، ولذا لما اجتمعنا عليه وأردنا معرفة لماذا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجة من زوجاته أكثر منهن، فكانت المسألة هي ماذا؟ شربة عسل. تقول المرأة إذا أراد أن يقوم عندها اجلس فقد أحضرت لك عسلا، فيمكث هذا فيمكث. نعم نعم.
وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل تزوج عائشة قبل سودة، ولكنه لم يبن بها إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة، ولم يتزوج بكرا سواها، ولم يأتيه الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها، ولم يحب أحدا من النساء مثلها، وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة، ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها. وتوفيت سنة
أعلم نساء الأمة، أعلم نساء الأمة، وأكثر امرأة روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتزوج بكرا سواها. هذه من خصائص عائشة رضي الله عنها، فإن النبي لم يتزوج بكرا سواها، ولم يأتي الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها. قال ولم يحب أحدا من النساء مثلها، لعل هذا في زمانها بعد موت خديجة رضي الله عنها، كما جاء في الصحيح لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قالوا نقصد من الرجال قال أبوها. نعم.
وتوفيت سنة 58، ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة الثالثة من الهجرة، وقد طلقها صلى الله عليه وسلم ثم راجعها. وتوفيت سنة 41، وقيل وخمسين، وقيل سنة 45.
شيء أخرج الطبراني في الكبير والبزار وأبو يعلى عن ابن عمر قال دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، إن النبي طلقك وراجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك لكن لم تقل كلمة أبدا. وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. نعم.
ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة، ويقال سهيل بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم القرشية، بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم مرجعه من بدر، فلما انقضت عدتها خطبها صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة، وقد كان ولي عقدها ابنها عمر كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر رضي عن ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة، وقد جمعت جزءا في ذلك، وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث
المقول له في هذا الحديث
وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الواقدي
كان هو الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليها كان ابنها
في الحاشية، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد وفي هذا نظر، فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، كان سنه لما توفي النبي 9 سنين، ذكر ابن سعد وتزوجها رسول الله في شوال سنة 4، فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين. ومثل هذا لا يزوج، قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك الإمام أحمد قال من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج بن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه، وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره، وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله ابن عمها عمر بن الخطاب، يبقى عمر هو عمر بن الخطاب وليس هو عمر ولده، لأنه كان صغيرا وقتها كما قال ابن القيم يعني له 3 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وله 9 سنين. قال والحديث قم يا عمر فزوج رسول الله، ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب، وأم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، فوافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت قم يا عمر، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى، وقال فقالت لابنها وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، يعني رجح رحمه الله أن الذي زوجه هو عمر وليس هو من ليس هو عمر بن الخطاب وليس هو عمر ابن أبي سلمة ولده. قال ابن كثير وقد جمعته جزءا يقول وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة، وقد كان ولي عقدها ابنها عمر كما رواه النسائي من طريق أحمد بن سلمة عن ثابت الأمنان عن ابن عمر عن ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه اللي هو عمر ابن أبي سلمة عن أم سلمة. وقد جمعت جزءا في ذلك وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان هو الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم وفي هذا نظر اللي هو أن يكون زوجها ابنها، فإن عمر كان هذا كان سنه لما توفي رسول الله 9 سنين، بكر ابن سعد وتزوجها رسول الله في شوال 4، فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين، ومثل هذا لا يزوج. نعم، إذن الصحيح أن عمر ابن الخطاب وليس هو عمر ابن أبي سلم. نعم، كيف اجتمع؟ أم سلمة ليست أخت، هي ابن العمر؟ لا، ليست ابن العمر، لكن تجتمع معه في النسب، ولهذا يكون من عصباتها.
مثل هذا
إيه؟ هو ولي، ما يجتمع أختان. حفصة ليست أختا لأم سلمة، لكن ولي يتولى إنسان يتولى نكاح ابنتي ونكاح ابنة عمه ونكاح من يكون عصبة له. محرم؟ لا، من عصبتها مش محرم، ولي وليس محرم، الولي غير المحرم، ليس كل ولي يكون محرما. نعم.
وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليها كان ابنها سلمة، وهو الصحيح إن شاء الله.
قد ذكر وغيره أن يقول وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليها كان ابنها سلمة، يعني ليس عمر، وهو الصحيح إن شاء الله، لكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، لو أنه ذكر، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم. أي نعم.
شفنا يلزم الولي شفنا.
نعم.
لزوج النبي من إحدى النساء يلزم ولي.
في إيه؟
لزوج النبي من إحدى النساء.
إلا أن تهب. نعم، إلا أن تهب.
وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بلا ولي، والله تعالى أعلم.
إن وهبت نفسها لنا. نعم.
قال الواقدي نعم. توفيت
زينب، هو كان وليها الله عز وجل فيه. نعم.
قال الواقدي توفيت 59، وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية 62. ثم تزوج زينب بنت جحش في سنة 5 من ذي القعدة.
يقول ابن القيم في الزاد قال هنا في الحاشية قال ابن القيم في الزاد قال ابن سعد في طبقات ولي تزويجها منه سلمة ابن أبي سلمة دون غيره من أهل بيته. ولما زوج النبي سلمة ابن أبي سلمة أمامة بنت حمزة لتختصم فيها علي وجعفر وزيد قال هل جزيت سلمة؟ يقول ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة. أقول وانظروا القصة في إصابة ابن حجر في ترجمة سلمة ابن أبي سلمة لو صح هذا الله أعلم. نعم.
ثم تزوج
تحتاج تزوج لا الولاية هنا ولاية تعظيم وتوقير ولهذا ما كان محرما لهن. نعم في أحكام لكن هذا في المحبة والتعزير والتوقير.
ثم تزوج زينب بنت جحش في سنة 5 من ذي القعدة وقيل سنة 3 وهو ضعيف. وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجاه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأنه حجبه حينئذ وقد كان عمر.
لهذا على أن الحجاب ما فرض أولا فرض بعد في العام الخامس في أول السادس.
وقد كان عمر أنس لما قدم
الأحاديث التي فيها إظهار الوجه في إظهار الوجه كما قال العلماء محمولة على ما كان قبل الحجاب هذا في الصحيح. وأما ما كان بعد الحجاب فليس صريحا إن صح فليس صريحا كالخطعمية وكذا هذا ليس صريحا. ولهذا حديث كشف الوجه إما أن تكون صحيحة غير صريحة وإما أن تكون صريحة غير صحيحة. صريحة غير صحيحة مثل يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فلا صح أن يرى منها إلا هذا وهذا. هذا الحديث وإن كان صريحا إلا أنه حديث ليس بصحيح وبه علل عديدة. نعم.
وقد كان عمر أنس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 10.
وأما الصحيح غير الصريح فمثل مثلا حديث قامة المواصف على الخدين وكذا هذا في صلاة العيد ولا يعني هذا أن ذلك كان بعد الحجاب. نعم.
فدل على أنه كان قد استكمل 15 سنة والله أعلم. وقد كان وليها الله سبحانه وتعالى دون الناس. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وروى البخاري في صحيحه بسند ثلاثي أنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله في السماء. وكانت أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم
فزوجناكها. نعم.
وكانت أول أزواج
في روايات البخاري ذكر في الحاشية قال أخرجه البخاري عن خلاد بن يحيى حدثنا عيسى بن قهمان قال سمعت أنس. هذه من ثلاثيات البخاري. نعم.
وكانت أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة. قال الواقدي توفيت 20 وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم تزوج جويرية بنت الحارث بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية. وذلك أنه لما غزا قومها في سنة ست بالماء الذي يقال له المريسيع وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وكاتبها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فاشتراها وأعتقها وتزوجها. فقيل إنها توفيت 50 وقال الواقدي 56. ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية الهارونية النضرية ثم الخيبرية رضي الله عنها. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم اصطفاها من مغانم خيبر وقد كانت من أوائل 7 فأعتقها وجعل ذلك صداقها. فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها وحجبها فعلموا أنها من أمهات المؤمنين رضي الله عنها.
هذا في الطريق بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فلما حجبها علموا أنها من أمهات المؤمنين. الله أكبر. نعم.
قال الواقدي توفيت 50 وقال غيره 36 والله أعلم.
نعم.
شو معروف الواقدي يعني كذاب؟
نعم.
معروف الواقدي يعني كذاب مثل هذه الأشياء
في السير يعتمدونه إذا دل الدليل على ذلك يعني يعتمدون. نعم. نعم. ما تحتاج إذا اعتقها وصل هذا صدقها خلاص. نعم.
وفي هذه السنة وقيل في التي قبلها سنة 6 تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية، خطبها عليه عمرو بن أمية الضمري، وكانت بالحبشة، وذلك حين توفي عنها زوجها عبيد الله بن جحش، فولي عقدها منه خالد بن سعيد
عبد الله بن جحش. قال في الحاشية في المطبوع عبيد، وهذا خطأ، توفي عنها زوجها عبد الله بن جحش. نعم.
فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاصي، وقيل النجاشي، والصحيح الأول، ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار، وجهزها وأرسل بها إليه رضي الله عنه. فأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار اليماني عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عندي أحسن العربي وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. الحديث، فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله، كيف لم ينتبه لهذا؟ لأن أبا سفيان إنما أسلم ليلة الفتح.
لم يتنبه لهذا.
كيف لم يتنبه لهذا؟ لأن أبا سفيان إنما أسلم ليلة الفتح، وقد كانت بعد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بسنة وأكثر، وهذا مما لا خلاف فيه،
أي مما لا خلاف فيه في أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة إنما كان في وجودها في الحبشة. أما ما أخرج مسلم هنا قال عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسوله: عندي أحسن عربي وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. الحديث هذا كما عند مسلم، فلهذا كان هذا من الأحاديث المشكلة من جهة المعنى، فالحديث صحيح، لكن من جهة المعنى ما تأويله؟ فبعض أهل العلم تأوله يعني أنه أراد إنما أن يتولى ذلك أو أن يخبر بهذا، وعلى كل أنه قد يكون من أوهام بعض الرواة، قد يهم الصحابة في ذكر ذلك ولا يضعف الحديث بهذا، إنما هذه الدلالة إما أن يكون لها تأويل، إما أن يكون لها تأويل مقبول، وإما أن يقال هذا وهم، يعني من مثل ما قال ابن عباس تزوج النبي ميمونة وهو محرم، هنا أيضا أن أبا سفيان قال كذا، هذه من جهة أوهام الراوي، ولكن ليس هذا من جهة التضعيف. شوف كده كلام الشراح على هذا الموضع، لكن هو حقيقة من المواضع المشكلة عند مسلم، من المواضع المشكلة عند مسلم. نعم. نعم. كيف يعني؟ مش فاهم. ما في امرأة كشفت وجهها على عهد الرسول بعد فرض الحجاب. هو هذه أمة، أمة هي كانت حائضا، فلما طهرت هي لما حاضت وطهرت، لأنه قال هنا رحمه الله فلما حلت، نعم، وجعل ذلك صدقة، فلما حلت في أثناء الطريق طهرت من هذا. نعم. لأن الأمة تستبر بحيض، الأمة تستبر بحيض، الأمة ما لها تستبر بحيض. نعم. طبعا.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال.
شوف ابن حجر له شيء شراح. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال، ووجه الإشكال أن أبا سفيان رضي الله عنه إنما أسلم يوم فتح مكة 8 من الهجرة، وهذا مشهور لا خلاف فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل. قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي والجمهور تزوجها سنة 6 وقيل سنة 7. قال القاضي عياض واختلفوا أين تزوجها، فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، وقال الجمهور بأرض الحبشة. قال واختلفوا في من عقد له عليها هناك، فقيل عثمان، وقيل خالد بن سعيد بن العاصي بإذنها، وقيل النجاشي لأنه كان أمير الموضع وسلطانه. قال القاضي والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا، وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور. ولم يزد القاضي على هذا، وقال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر. وفي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال موضوع. قال والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل. قال ابن حزم وفي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال موضوع. قال والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل. وأنكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم وبالغ في الشناعة عليه. قال وهذا القول من جسارته، فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم. قال ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة. قال وما توهمه ابن حزم من منافات هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطيبا لقلبه.
نعم.
لأنه كان ربما
هذا
يرى
هذا كلام من الصلاح.
نعم. لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج ابنته بغير رضا، أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد، وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان رضي الله عنه ممن كثر علمه وطالت صحبته. نعم. هذا كلام أبي عمرو
يعني
رحمه الله.
مع وضوح المسألة قد تخفى على الصحابي، فيعتقد أبو سفيان بأنه يحتاج إلى، طالما أسلم يحتاج إلى أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة.
نعم. وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد، ولا قال لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديده، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد، والله أعلم.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله.
لا شوي شوي شوي، هذا كلام النووي انتهى كلام النووي.
نعم.
انتقل إلى غيره. انتقل إلى غيره كلام النووي. تمام. من طيب ابن كثير هنا؟ ماشي نستمع كلام كثير.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد أشكل هذا على كثير من العلماء، فما ابن حزم فزعم أنه موضوع وضعه عكرمة ابن عمار ولم يقل هذا
عكرمة ابن عمار. ما.
ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده.
الحمد لله. ما.
وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال أراد أبو سفيان رضي الله عنه أن يجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه، أو أنه توهم أن بإسلامه ينفسخ نكاح ابنته. وتبعه على هذا أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووي في شرح مسلم، وهذا بعيد جدا، فإنه لو كان كذلك لم يقل عندي أحسن العرب وأجمله، إذ رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سنة فأكثر، وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه بعيد جدا. والصحيح في هذا
هو أحد قال أنه فسخ؟ ما أحد قال أنه فسخ، لكن كما قال يعني أبو عمرو بن الصلاح أن هذا يكون أراد هذا ظنا منه أن هذا يحتاج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، أي أن مرادك قد حصل ولم يحتاج إلى فسخ نكاحنا أو شيء. نعم.
والصحيح في هذا أن أبا سفيان رضي الله عنه لما رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عزة، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة، كما أخرج في الصحيحين عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال أوتحبين ذلك؟ قالت نعم. الحديث. وفي صحيح مسلم أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان الحديث. وعلى هذا فيصح الحديث الأول، ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة،
وهي
وإنما قال عزة
عز.
فاشتبه على الراوي أو أنه قال الشيخ يعني ابنته، فتوهم السامع أنها أم حبيبة إذ لم يعرف سواها. ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة، قد أفردت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله. أيوه عبد اللطيف، كلام من؟ نعم. يعني هذا مشهور في السيرة أن أبا سفيان لما جاء هذا قبل إسلامه، فدخل عليها وكذا، فطوت الفراش أن يجلس عليه وقالت لا تجلس عليه. نعم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ويكون هذا صفعة قوية على من يتجرأ على حكم الأئمة بأحاديث مسلم ومنزلتها وحديث البخاري ومنزلتها، فلا يفرقون بين هذا النوع من الاستدراك والكلام في الدلالة التي يختلف أهل العلم في توجيهها، وبين صحة الحديث من ضعفه، فإن البعض ضعف أحاديث في صحيح مسلم وجعل هذه من الأحاديث الضعيفة في صحيح مسلم هذا الحديث، لأنه معلوم مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم حبيبة وهي في الحبشة، ومسلم خرج هذا الحديث أن أبا سفيان قال عندي أجمل أحسن نساء العرب وأجملهن وكذا أم حبيبة وزوجكها، فقالوا هذا حديث ضعيف، وكما قال ابن حزم هذا حديث موضوع، ولم يراعوا كون هذا حديث في مسلم رحمه الله تعالى. ومثل هذا يقع في بعض المواضع كما قلنا، نظير عند مسلم أيضا من ضعف حديث صلاة الكسوف في ذكر بعض الرواة صفة أخرى غير الصفة المشهورة التي رواها عائشة بن عباس من ثلاث ركوعات أو غير ذلك، وهذا نظير أيضا ما جاء عند البخاري بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم. فهذه أوهام إن صحت، وإلا فالتأويل واقع من أهل العلم، واقع من أهل العلم. هذه قد يكون وهم من الصحابة أن يذكر هذا الشيء والحديث يكون صحيحا، لكن من جهة الدلالة هذه الدلالة أنت توضح مرادك من هذه الدلالة، كما هذا حصل الآن. هؤلاء أئمة تكلموا في الحديث، هذا أبو عمرو بن صلاح، هذا النووي رحمة الله عليه، هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قبلهم بعدهم من علماء الشأن، وليسوا كما يقال فقهاء لا درة لهم بعلم الحديث، من علماء الشأن، إنما تكلمون في الدلالة، إنما تكلمون في الدلالة. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا عرض عليه أبو سفيان الزواج من أم حبيبة أم لا، وما تخريج ذلك؟ والحديث عند مسلم، وذلك لهيبة مسلم رحمه الله تعالى، وذلك لهيبة مسلم. فتكلموا في الدلالة، فمنهم من قال هذا الحديث محمول على ما ذكره هنا رحمه الله تعالى، قال أما محمد بن طاهر المقدسي فقال أراد أبو سفيان أن يجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه، أو أنه توهم أنه بإسلامي ينفسخ نكاح ابنته. وتبعه على هذا أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووي في صحيح مسلم وكذا. إذن هذا دلالة تكلم فيها العلماء. هو نفسه ابن كثير يرجح ماذا؟ يرجح أنها ابن أخرى غير أم حبيبة، ويعزة، ويستأنس بما جاء في الصحيحين على هذا الكلام، بأن أم حبيبة قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال وتحبين ذلك؟ قالت نعم. الحديث وعند مسلم ما قالت يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان، الحديث. فيكون الراوي بدل ما يذكر عزة ذكر أم حبيبة، فيكون وهم منهم. ولهذا ماذا قال ابن كثير؟ قال وعلى هذا فيصح الحديث الأول اللي هو إيه؟ حديث مسلم هنا، فيصح الحديث الأول، ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله وعندي أحسن عربي أجمل أم حبيب، وإنما قال عزة فاشتبه على الرواة، أو أنه قال الشيخ يعني ابنته فتوهم السامع أنها أم حبيبة إذ لم يعرف سواها. لكن الحديث ماذا قال؟ فيصح الحديث الأول. يبقى مثل هذا النوع من الأحاديث لا يضعف به ما في الصحيحين، حديث ابن عباس تزوج النبي ميمونة وهو محرم، هذا عند البخاري. حديث أبو سفيان هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض أم حبيبة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي قد تزوج أم حبيبة من قبل. فتكلم العلماء في الدلالة، لكن الكلام في التضعيف أن هذا حديث ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي في الحبشة، فمثل هذا من الذي يضعفه؟ فالكلام في الدلالة، الكلام فيما يتعلق بالدلالة، الدلالة هل هذا يكون له تأويل مقبول؟ فالبعض يتكلم في هذا، والبعض يتكلم في إزالة مثل هذا بأوجه أخرى. المهم أن ما أحد يقول بأن هذا الحديث حديث ضعيف، والذي يقول ذلك أخطأ، إنما الحديث حديث صحيح. أما ذكر أم حبيبة هذا تذكر فيها كلام أهل العلم، تذكر في ذلك كلام أهل العلم، لكن لا علاقة لهذا بما هو متعلق بصحة الحديث. فهذا النوع لا ينبغي أن نهجم على أحاديث الصحيحين بمثل هذا، ولأن الوهم هذا أمر نسبي، أنت قد تجمع وترى له وجه فلا يكون عندك هذا من قبيل وهم، مثل ما ذكر أبو عمرو بن الصلاح، مثل ما ذكر حافظ النووي، مثل ما ذكر محمد بن طاهر المقدسي، هذا ليس عندهم وهم، إنما هذا محمول على محمل معين عند ابن كثير أن هذا وهم، ويستدل عليه أيضا بأمر اجتهادي، وأن أبو سفيان يكون قد عرض عزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء بحديث الصحيحين ما فيه أن أبو سفيان عرض عزة، إنما جاء بخبر أم حبيبة لما قالت إن كنت انكح أختي بنت أبي سفيان، قال وتحبين ذلك؟ قالت نعم، فاستأنس بهذا أن أبا سفيان عنده ابنة تسمى عزة، فلعل أبا سفيان إنما عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شرف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، وأن هذا شرف عظيم، فلهذا عرض. ولهذا كانت المرأة تحب أن تكون شريكتها، كما جاء في حديث الصحيحين أيضا لما عرضت المرأة أختها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يحل له، لكن قالت لما قالت تحبين هذا، قالت لا، ولكن أحب أن من شاركنا في الخير يكون أختي، يعني كان ولا بد ستتزوج فليكن من شاركني في هذا الخير من أختي، فليكن من شاركني في هذا الخير أختي. أما أن نهجم على أحاديث الصحيحين بمثل هذا، واحد يهجم على أحاديث الصحيحين لأن هذا الراوي قيل فيه كذا، وأن هذا الراوي مثلا تكلم فيه بعض أهل العلم فيضعف بما يراه هو من كلام أهل الجرح والتعديل في الراوي كراوي دون النظر في مرويه الذي رواه الثقات واتفق عليه الثقات، فلم يفرق بين الراوي وبين المروي في قاعدة الانتقاء، فإن أصحاب الصحيحين إنما ينتقون من أحاديث هؤلاء ما صح وما رواه الثقات، فلا يلتفت إلى التفريق بين الراوي والمروي، هذا من جهة الكلام في الراوي، أو ينظر إلى المروي فيعتقد أنه إن احتمل كذا وكذا، أو ترجح أن هذه الدلالة مثلا أو أن هذه اللفظة مثلا غير ثابتة أو كذا، فيقول بأن الحديث ضعيف وهذه اللفظة مثلا غير ثابتة فيضاعف، وقد يكون العلماء قد تكلموا فيها. ولهذا علماء الأمة الأكابر تكلموا في أحاديث الكسوف من جهة الدلالة، ومنهم من قال بهذه الصفات وقال بأن هذه الصفات الإنسان يكون مخيرا فيها، وهي من جملة الصلوات التي يكون لها أكثر من صفة، ولعل هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مرات، وهذا منسوب لأئمة الشأن أيضا، فلا ينبغي الإنسان يهجم بالتضعيف من أجل هذا. حتى لو قلنا بأن الراوي قد يكون وهم، ذكر بدل من أن يذكر ركوعين ذكر ثلاث ركوعات، فنقول مثل هذا وهم، والثابت أو المقدم عندي أنا كمرجح أن يكون هذا ركوعان، فيكون هذا من باب ترجيحي ما أراه أنا، ترجيح ما أراه أنا من الأحاديث، لكن لا أعود بهذا على الأحاديث بالتضعيف، لا أعود بهذا على الأحاديث بالتضعيف. فالإنسان لابد أن ينضبط بهذه القاعدة، اللي هي قاعدة أهل العلم أهل العلم المعروفين في هذا الباب. فكون راوي يهم مثلا في شيء، يعني الصحابي يهم في هذا أو كذا، يهم في مثلا في لفظة فيقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، من الذي ضعف حديث ابن عباس هذا وهو عند البخاري؟ لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ولم يكن محرما صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أنه نهى عن ذلك، فيقال وهم ابن عباس مثلا في هذا. هذا كلام جماعة من أهل العلم، وإلى بعض العلم يتأول أيضا لفظة وهو محرم، من مراد به وهو محرم، كما سبق هذا البحث. فالإنسان لا يسارع في التضعيف، تضعيف الأحاديث الواردة في عند البخاري وعند مسلم بمجرد أوهام أو بمجرد اختيار يختار هو أن هذه اللفظة فيها وهم، أن هذه اللفظة مثلا غير ثابتة، أن هذه كذا، لكن ينظر إلى كلام العلماء، فهي من مسائل الاجتهاد من جهة الدلالة، فهي من مسائل الاجتهاد. نعم. اجتهاده، هذا اجتهاده رحمه الله تعالى، هذا اجتهاده. وكما قلنا هذا يرجع إلى أمرين، إما إلى كلام في راوي فعلا ثبت أن علماء الجرح والتعديل قد تكلموا فيه في هذا الراوي، لكن كلام في الراوي كراوي في حد ذاته، ولهذا ابن حجر رحمه الله عليه دفع جملة كبيرة مما ذكر الدارقطني في هذا من هذا الوجه، ولم يلتفت إلى المروي، وأنه هذا الحديث ثابت من رواية الثقات، ولكن هذا يكون لعلة يراها المصنف البخاري ومسلم، كما نبه على هذا مسلم في مقدمته. فكونه تنظر إلى الراوي في حد ذاته مثلا دون مرويه في هذا، هذه مشكلة تحدث لك مثل هذا الحكم. أو ننظر في المروي نفسه، فقد يكون عندي هذا ثابت، قد يكون هذا عندي وهم. مثلا أنت رجحت مثلا أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال لأحاديث، قد يكون عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وكذلك أرجح أنا وأقول حديث صحيح ويحمل وهو محرم على، فالشاهد يعني أن الدلالة زي مثلا لا يسترقون يرقون. نعم الحديث إما أن يعود على حزب تضعيف أو لا، فإن كان الحديث صحيحا فوهم ابن عباس وهم ابن عمر وهم كذا فإن هذا لا يضعف الحديث. الوهم من أنواع الضعف، الوهم من أنواع الضعف، لكن أنت تتكلم أي وهم. الحديث إذا كان صحيحا فوهم في لفظة، بمعنى بدل من أن يقول مثلا أم عزة قال أم حبيبة، فالحديث يكون صحيحا. لكن ليه؟ لأن الحديث صحيح مثلا عن عز بنفترض، يعني لو صح الحديث يكون صحيح عن كذا، لكن هو في هذه اللفظة وهم فيها الراوي، أبدل شخصا مكان شخص، أبدل مكانا مكان مكان، فيقال الحديث صحيح لكن ذكره هنا كذا، هذا وهم منه، هذا وهم منه وليس مطلق الوهم. وإلا ابن عباس وهم، ابن عمر وهم، قال قال ابن عمر احرم اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمرات احداهن في رجب مثلا. الوهم مما يضعف به الحديث، لكن ما هو الوهم الذي يضعف به الحديث؟ الحديث اذا كان هذا الحديث فيه وهم ولم يصح هذا الحديث من وجه حتى ينبع على أن هذا الوهم مردود، لكن الحديث صحيح يقال الحديث صحيح لكن وهم في هذا، فإنه لا شك أنه يكون من أنواع الضعف. لكن حين نتكلم عن أحاديث مصححة ورد وهم من بعض الرواة في بعض الألفاظ، إنما الوهم إذا كان الحديث هذا غير مصحح والوهم هذا ورد، لا شك أنه مما يضعف به الحديث، لا شك أنه مما يضعف به الحديث. نعم نعم في نفس الحديث. نعم حبيب.
حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وغلط الراوي في اسمه، وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان، وأئمة الحديث والعلم لا يرضون بأمثالها ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة والتأويلات الباردة التي ينفي في العلم بفسادها تصورها وتأمل الحديث. وهذا التأويل الأخير وإن كان في الظاهر أقل فسادا فهو أذبها وأبطلها، وصريح الحديث يرد، فإنه قال أم حبيبة زوجكها؟ قال نعم، فلو كان المسؤول تزويج أختها لما أنعم له بذلك.
يكون هذا من وهم الراوي وليس أنه ثبت أنه قال أم حبيبة فقال نعم. نعم ليصحح هذا الوجه زي الحافظ بن كثير يقول هذا يكون من وهم. نعم، فإما فإن يقول زوجك أختها فالراوي نفسه والذي اجتهد قال أم حبيبة، أو يكون قال أم حبيبة والراوي نقلها، أي يكون قال عزة والراوي نقلها إلى أم حبيبة، احتمالات كلها احتمالات. نعم.
الحديث ولو كل لا ينبغي التردد فيه والله أعلم.
يعني من جهة اللفظة. من جهة اللفظ هو كله حتى اللي بيأول هذا يقول غلط. يعني ما الذي أضافه ابن القيم هنا؟ كل هذه التأويلات كلها رجع إلى ماذا؟ إلى أن الذكر هنا أم حبيبة، أم حبيبة يحتاج إلى تأويل، إما أنه يعاد إلى الغلط وأنه المراد أختها، أو أنه تأويل لذكر أم حبيبة بما لا يقتضي ابتداء نكاح، لأنه كان قد ابتدأ نكاح وهي في الحبشة، فكلهم للخروج عن ظاهر الايه، كلهم يتمحون حول الخروج عن ظاهر اللفظ، ظاهر الحديث هو ان النبي ان ابا سفيان قال ازوجك ام حبيبه وكذا الى غير، على ان المراد بذلك هو ابتداء النكاح، فما احد قال بانه ابتدا النكاح ايه، ابتدا النكاح ولم يكن تزوجها من قبل، ولم يكن تزوجها من قبل، فكلهم يتاول التاويل الذي يخرج عنها، إنما ما أحد قال بأنه لم يكن تزوجها من قبل، وأبو سفيان سيبتدئ نكاح ابتدأ نكاحها الآن، لا. لكن ما تأويل ذلك؟ 1 2 3 4 5 10، فليس هذا الواجب أولى من هذا الواجب، وليس ما قاله ابن القيم هنا أولى من غيره، لأنه ما قال ابن القيم هو حاصل أصلا ما قالوه، لكن يبقى ما التأويل، يبقى ما التأويل. نعم هذا هو. وكلامه من جملة المردود، إذا قال هذا مردود فكلامه من جملة المردود، مردود من جهة إيه؟ مردود رد صحيح، هذا مردود لو أراد المؤول المتأول أن يقول بأن أبا سفيان ابتدأ هنا إنكاحا ولم تكن أم حبيبك كانت تزوجها النبي من قبل، هذا مردود وما أحد قال هذا، لكن اللي بيقول حتى بأن أم حبيبة أن صحة اللفظ أم حبيبة محمول على ما قال هنا، إما كما قال هنا أن محمد بن طاهر أراد أبو سفيان أن يجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذن غضاضة عليه، أو أنه توهم أنه بإسلام ينفسخ نكاح الناس، أو أنه طلب طلب ما لا يلزمه ظنا أن هذا يلزمه أنه لو أسلم يقتضي تقديد عقد وكذا، هو أراد النبي أن يطيب خاطره بهذا، أو أنه أراد أن يزوجه ابنته الأخرى فوقع وهم من الراوي، كل ينفي ما نفاه ابن القيم رحمه الله تعالى. أما أن يقال هذا من التعسف، يقال كل هذه احتمالات بعضها ضعيف وبعضها يعني قول مسلم قال ابن كثير هنا والصحيح في هذا يعني يجزم، وهذا أيضا ما يجزم به، لأنه كما قلنا ابن كثير لما جزم بهذا جزم بشاهد عنده يستأنس به وليس شاهد صريح، لكن يستأنس به أنه ثبت أن أبا سفيان يريد ابن كثير أن يقول بأن أبا سفيان له ابن أخرى، ولهذا يرجح هنا ماذا الوهم، الآخرون ما قالوا هذا الكلام ولكن حملوا الكلام على أم حبيبة ولكن على وجه آخر، وهو أن أبا سفيان قد يخفى عليه مثل هذه المسائل ظن أنها أنه يحتاج إلى تجديد. على كل على كل حتى لو قلنا حتى لو قلنا وهذا هو الأظهر أن ذكر أم حبيبة هنا يكون يعني وهما، يكون هذا وهم من بعض الرواة، لكن هذا لا يقدح في صحة الحديث، وأن المذكورة في الحديث ليست أم حبيبة بل غير أم حبيبة رضي الله عنها فقط. نعم. كلمة نعم محمولة على الأولى، نعم على ماذا؟ نعم أطيب خاطرك، نعم من باب موافقة واستئناس، نعم من نعم على أختها، ولكن الراوي ذكر أم حبيبة ونعم على أختها، نعم على أختها، نعم ما يقبل جمع بين أختين، ما يقبل جمع بين أختين، لعل هذا يكون قبل تحريم، لعل كلمة نعم نعم هذه قد تكون ما بعدها كلام، يكون كلام مسترفع يعني بعد نعم ولكن كذا وكذا، ولهذا النبي قال لهم حبيبة أتحبين هذا؟ قالت نعم. النبي لما قال تحبين مع أن هذا حرام. نعم. الغلط اللفظي، الغلط ما قال حديث ضعيف، الغلط في اللفظ. أن ابن القيم يريد أن يقول هذه تأويلات كلها في تأويل لفظ أم حبيبة كلها تأويلات فيها تعسف، يعني أن هذا حديث غلط، غلط مضروع يعني إيه؟ يعني وهم. هو من نفسه ما قاله ابن كثير أن هذا وهم غلط، مش حديث ضعيف، غلط، غلط ذكر أم حبيب، ويريد أن أقول كده غلط ذكر أم حبيب، لكن هذا لا علاقة له بالحديث. نعم.
قال وتوفيت أم حبيبة رضي الله عنها سنة 44
في مقالة. هذا له نظائر بقى عديدة، هو مش هذا حديث فقط، كما قلنا حديث ابن عباس تزوج النبي نبي وهو محرم، هذا أنا أقول برضو غلط أو وهم، لكن الكلام هل نعود بهذا على الحديث بالتضعيف أم ماذا؟ نعم. من جهة اللفظة، من اللفظة، لفظة نفسه. نعم. نعم.
وتوفيت أم حبيبة رضي الله عنها سنة 44 فيما قاله أبو عبيد، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة سنة، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة سنة 59 قبل أخيها معاوية بسنة، ثم تزوج من ذي القعدة من هذه السنة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، واختلف هل كان محرما أم لا. فأخرج صاحب الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان محرما،
يعني حديث متفق عليه صاحب الصحيح.
فقيل
نعم،
فقيل كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم عن عثمان أن رسول الله
مثل ما قلنا في أم حبيبة، نقول هنا كيف النبي تزوج منه محرم وهو الذي نهى المحرم عن النكاح، وهذا حديث ورد الصحيح، هل نقول إذن حديث هذا ضعيف ولم يثبت وهو متفق عليه، وجملة المتفق عليه إجماع الأمة على صحته، الأمة مجمعة على صحة المتفق عليه، إجماع لا يستثنى منه شيء في المتفق عليه، في المتفق عليه هذا إجماع، والحديث حديث ابن عباس في الصحيحين تزوج النبي ميمونة وهو محرم، والنبي قد نهى عن نفس الإشكال. ما هو لماذا أنت تقف عند لفظ أم حبيبة؟ لأنه ثابت عندك أن النبي تزوج أم حبيبة في الحبشة، وهي في الحبشة، كانت في الحبشة، فكيف نجمع؟ نفس المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن النكاح أو الخصم، ثبت أن ميمونة أخبرت أن النبي تزوجها وهي حلال، أبو رافع الذي كان وسيطة أخبر أن تزوجها وهي حلال، يعني هذا أثبت كمان من 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 من, من, من الأولى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من 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 أم حبيبة في الحبشة. طيب كيف نجمع بين هذا وذاك؟ حديث الصحيحين أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، إذن هذا سيقتضي أن نضعف هذا الحديث؟ لا، الحديث صحيح، ولكن يقال هذا ذكر وهو محرم وهم من ابن عباس رضي الله عنه، كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم فيه. فقيل ها،
فقيل كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. واعتمد أبو حنيفة على الأول وحمل حديث عثمان على الكراهية، وقيل بل كان حلالا كما رواه مسلم عن ميمونة أنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وبنى بها وهو حلال. وقد قدم جمهور العلماء هذا الحديث على قول ابن عباس رضي الله عنهما لأنها صاحبة القصة فهي أعلم، وكذا أبو رافع أخبر بذلك كما راه الترمذي عنه، وقد كان هو السفير بينهما،
السفير بينهما،
وقد كان هو السفير بينهما.
نعم.
وقد أجيب،
قال في الحاشية أخرج أحمد والدارمي والترمذي والنسائي في الكبرى عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. نعم.
وقد أجيب عن حديث ابن عباس بأجوبة ليس هذا موضعها.
نعم.
وماتت بسرف حيث بنى.
إذن إخواني بارك الله فيكم، ما يكون الإنسان عنده الجرأة في حديث أم حبيبة كما عند مسلم، وأنه يضعف هذا الحديث لذكر أم حبيبة ثم يضعف عند حديث ابن عباس، فهما قضية واحدة. قضية الراجح فيهما الوهم فيه وهو محرم والوهم في أم حبيب. فإن ضعفت بهذا ضعف الحديث المتفق عليه المتفق عليه وهو حديث ابن عباس. نعم خلاص هو يعني هو يعود إلى نفس الوجه من هذه الأوجه.
وماتت بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من عمرة القضاء.
هو يعود إلى كلام ابن القيم يعني هو حول كلام ابن القيم لا لا هذا غير غير أي نعم نعم ألفاظ كلام على ألفاظ أنا مسلم عنده ألفاظ نعم تكلم عن ألفاظ نعم.
وكان موتها سنة 51 وقيل سنة 3 وقيل 66 وصلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مات عنهن. وفي رواية في الصحيح أنه مات عن 11 والأول أصح. وقد قال قتادة
بن دعامة مات عن 9 نسوة وقد مات في حياته ماتت زينب وميمونة لا غير غير خديجة في الأولى سائر النساء. نعم أظن ماتت ميمونة أظن في حياتي زينب بنت خزيمة وأظن ميمونة رضي الله عنها. نعم.
وقد قال قتادة بن دعامة إنه صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة فدخل 13 وجمع بين 11 ومات عن 9.
نعم.
وقد روى الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن أنس في كتابه المختارة فهذا هو المشهور. وقد رأيت لبعض أئمة المتأخرين من المالكية وغيرهم في كتاب النكاح تعداد زوجات لم يدخل بهن مع اللواتي دخل بهن ما ينيف على 20. وقد كان له من السرار 2 وهما مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهداها له المقوقص صاحب إسكندرية ومصر. ومعها أختها شيرين وخصي يقال له مأبور وبغلة يقال لها الدلدل. فوهب صلى الله عليه وسلم سيرين إلى حسان بن ثابت فوهب صلى الله عليه وسلم شيرين إلى حسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن. وتوفيت مارية في محرم سنة 16. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحشر الناس لجنازتها بنفسه وصلى عليها ودفنها بالبقيع رضي الله عنها. وأما الثانية فريحانة بنت عمرو وقيل بنت زيد اصطفاها من بني قريظة وتسرى بها ويقال إنه تزوجها وقيل بل تسرى بها ثم أعتقها فلحقت بأهلها. وذكر بعض المتأخرين أنه تسرى أمتين أخريين والله تعالى أعلم.
نعم هذا ما يتعلق بأزواجه صلى الله عليه وسلم. نعم بعده
خديجة وزينب يا شيخنا خديجة وزينب كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
لا لأنه هو بيتك لا في أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 11 جمع خديجة لم تكن داخلة في 11 هو جمع لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 ماتت زينب وأظن امرأة أخرى. طب شوفوا كده لا 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 ليست داخلة في الحرائر. نعم
بعض أهل العلم يقول مثلا إذا أردت أن تحفظ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقل خص مع جزر سح فيجوز أن احنا نعلم الناس أو بعض
خص مع جزر إيه؟
صحة كل حرف يشير إلى زوج
هنا
يعني هذه الجملة نقولها لبعض الناس أو يعني نتداولها بيننا حتى نحفظ زوجة النبي
لا أن نؤلف من ذلك جملة أحسن. نعم يعني ألف ذلك جملة أحسن ولو أنه نظم ذلك في بيتين يكون هذا أفضل، مثل ما ذكروا مثلا 10 مثل ما ذكروا. نعم. ما فيش إشكال، ما هو لو قلنا في هو الكلام هنا في اللفظة التي قد تستشعر يعني استهانة أو شيء. نعم نعم. كيف وجهه عليه؟ وجهه عليه كيف الجمع؟ لا يعني أي إرادات يريد أي إرادات؟ ما هذا هذا إحنا قلنا قيلة لكنه تعسف أيضا. إنما وهو محرم، وهو محرم معروف الإحرام معروف وهو محرم، هيقال نفس المسألة اللي بين القي في في فيما يرد ابن القيم نفس المسألة، يقال تعسف مثلما كانت تعسف في أم حبيب. في أمثلة كثيرة، هناك أمثلة كثيرة أصلا في أحاديث وليس هذه فقط. فهذا جنس إذا صح الحديث ثم وقع هذه اللفظة من الأوهام ويحل محلها لفظة أخرى أو تحمل على تأويل يتفق مع هذا، فمثل هذا لا يضعف بالحديث. إنما إذا كان الحديث أصلا ليس يعرف له صحة فيكون لا شك أن هذا من أسباب تضعيفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل مواليه. في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حروف المعجم رضي الله عنهم أجمعين.
عندنا أحواله وشمائله، الجزء الثاني أحواله وشمائله. طيب ماشي، مواليه هذا الجزء العنوان العام أحواله وشمائله وخصائصه، الفصل الأول مواليه. نعم.
في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حروف المعجم رضي الله عنهم أجمعين، وذلك حسب ما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه. وهم
شوف اللواتي توفينا في حياة النبي من الزوجات، عشان بس هذه مسألة لنا. شوف هذه، نعم، زينب بنت خزيمة، نعم،
وخديجة،
لا غير خديجة، نعم نعم.
وهم أحمر ويكنى أبا عسيب، وأسود وأفلح وأنس، وأيمن بن أم أيمن، وباذن، وثوبان بن بجدد،
لا وباذن،
وذكوان، وقيل طهمان، وقيل كيسان، وقيل مروان، وقيل مهران، ورافع، ورباح، ورويفع، وزيد بن حارثة، وزيد جد هلال بن يسار، وسابق، وسالم، وسعيد، وسفينة، وسلمان الفارسي، وسليم، ويكنى بأبي كبشة. ذكر في من شهد بدرا، وصالح شقران، وضميرة ابن أبي ضميرة، وعبيد الله ابن أسلم، وعبيد، وعبيد أيضا يكنى بأبي صفية، وفضالة اليماني، وقصير، وكركرة بكسرهما ويقال بفتحهما، ومأبور من القبطي.
مأبور
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 ومأبور من القبطي، ومدعم وميمون، ونافع، ونبيل، وهرمز، وهشام، وواقد، ووردان، ويسار نوبي، وأبو أثيلة، وأبو بكرة، وأبو الحمراء، وأبو أثيلة، وأبو بكرة، وأبو الحمراء، وأبو رافع، واسمه أسلم فيما قيل، وأبو عبيد. فهؤلاء الذين حررهم أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في أول كتابه تهذيب الأسماء واللغات، إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف. وأما إماؤه فأميمة وبر
الله.
قال وأما إماؤه فأميمة وبركة أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد وخضرة ورضوى وريحانة وسلمة وهي أم رافع امرأة أبي رافع وشيرين وأختها مارية أم إبراهيم عليه السلام وميمونة بنت سعد وأم ضميرة وأم عياش. قال أبو زكريا رحمه الله تعالى ولم يكن ملكه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في زمن واحد بل في أوقات متفرقة.
نعم.
فصل خدمه. قال وقد التزم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بخدمته كما كان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم وكان المغيرة. نعم.
والصحابة الذين فعلوا ذلك إنما تطوعوا من أنفسهم وإلا النبي ما قال يا أنس تعالى خدمني ويا عبد الله احمل علي أو كذا وإنما كان الصحابة يتنافسون على خدمته صلى الله عليه وسلم طوعا منهم ومحبة لرسول الله وتوقيرا له. نعم.
وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سيافا على رأسه وعقبة بن عامر صاحب بغلته يقود به في الأسفار وأنس بن مالك
شرف لهم شرف لهم هذا شرف لهم ولهذا حرصوا عليه مع أنهم عرب والعرب في غير هذا يأنفون لكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الشرف ولأن هذا أعظم في الانتفاع حينما يكون على بغلة رسول الله فيكون قريبا منه يسمع وحينما يكون على نعليه حينما يكون على كذا فإن هذا يؤدي إلى قربه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الانتفاع أعظم ولعل الله عز وجل ييسر بدعوة يدعو له بها رسول الله كما قالت أم سليم هذا أنس يخدمك وادعو الله له ثم إن أنس قد انتفع انتفاعا عظيما بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع الأحاديث الكثيرة. نعم 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 لا ما يكون أحد على سواك الشيخ وأحد على نعلي الشيخ هذا لا يجوز إنما تكون مسائل طارئة تطرئ مسألة تحمل عن شيخي شيء مثلا تفعل معه شيء شيء طارئ يريد الوضوء فتذهب أنت تأتي بالكوز الماء له لكن تكون أنت يقال يوسف هذا صاحب النعلين وعلاء هذا صاحب السواك هذا غلو ما يجوز ولا كان في العلماء ولا يرضى العلماء بهذا لكن شيء من الاحترام والتبجيل يكون أمرا طارئا ليس دائما ثابتا هذا موجود عند أهل العلم مع موجود مع الطلاب مع أهل العلم شيء طارئ الشيخ يريد أن يحمل كذا فهو يحمل مثلا عنه الشيخ يريد أن يضع كذا فيضع عنه هذا أمر طارئ لكن أن يقال فلان صاحب النعلين فلان صاحب كذا فلان صاحب كذا أبدا هذا لا يجوز هذا من الغلو. نعم.
وأنس بن مالك وربيعة بن كعب وبلال وذو مخبر وذو مخبر ويقال ذو مخمر
مخمر
مخمر ابن أخي النجاشي ملك الحبشة ويقال ابن أخته وغيرهم.
نعم.
فصل. أما كتاب الوحي فقد كتب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة والأرقم بن أبي الأرقم وأبان بن سعيد بن العاص وأخوه خالد وثابت بن قيس وحنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن زيد ابن عبد ربه والعلاء بن عتبة والمغيرة بن شعبة وشرحبيل بن حسنة وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا
حشيه لو في تاريخ دمشق. نعم. ابن عساكر. نعم.
وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن حسنة وذكر فيهم السجل كما أورده أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قال وهو كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقال لا يعرف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا في أصحابه أحد يسمى سجلا
حتى ولو كان فتفسير الآيات بهذا من أبعد ما يكون ومن أنكر ما يكون. نعم.
قال رحمه الله قلت وقد أنكره أيضا غير واحد من الحفاظ وقد أفردت له جزءا وبينت طرقه وعلله ومن تكلم فيه من الأئمة ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع والله تعالى أعلم.
جزاه الله خير.
تقول في الحاشية قال المصنف في تفسير القرآن العظيم له بعد الآية هذه فذكر حديث الذي رواه الخطيب البغدادي عن ابن عمر قال السجل كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال المصنف عقبه وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلا. وكذلك ما تقدم على ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضا. قد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وإن كان في سنن أبي داود منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح الله في عمره ونسأ في أجله وختم له بصالح عمله. يبدو أنه كان يحب جدا يعني شيخه القريب. وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حدته ولله الحمد. سبحان الله تجد مفتاح لكل واحد من أهل العلم في مشايخه شيخا هو قريب منه انتفاعه أكثر مهما تلقى عن أشيخ فتجد الانتفاع بهذا أكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى انتفع بالحافظ المزي ولده ما يذكره في موضع إلا ويثنى عليه ويدعو له. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. كان له مؤذنون أربعة بلال بن رباح وعمر بن أم مكتوم الأعمى وقيل اسمه عبد الله وكان في المدينة يتناوبان في الأذان وسعد
بلال وابن مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فكان تناوبان فين في المدينة. نعم.
وسعد القرظ بقباء وأبو محظورة بمكة رضي الله عنهم أجمعين.
نعم. وكل هؤلاء قد ثبتت عنهم الأحاديث في أذانهم بلال وابن أم مكتوم وسعد القرظ وأبو محظور. نعم.
فصل. وكان له صلى الله عليه وسلم من النوق العضباء والجدعاء والقصواء. وروي عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الثلاث صفات. وهذا غريب جدا حكاه النووي.
نعم. فالعضباء هي الجدعاء هي القصواء. قال هذا غريب جدا حكاه النووي. نعم.
وكان له من الخيل السكب وكان أغر محجلا
سكب. نعم.
وكان أغر محجلا طلق اليمين وهو أول فرس غزا عليه وسبحة وهو الذي
سبق أيضا سبحة وهو الذي سبق عليه
والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي وشهد فيه خزيمة بن ثابت. وقال سهل بن سعد كان له ثلاثة أفراس.
حشي أخرج أبو داود عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي أن النبي ابتاع فرس من عربين فاستبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله المشي وأبطل أعربي فطفق رجال يعترضون العربية فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي ابتاعه فنادى الأعربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي حين سمع نداء العربي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ فقال العربي لا والله ما بعتكه. فقال النبي بلى قد ابتعته منك. فطفق العربي يقول هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعت. وخزيمة لم يكن حاضرا. فأقبل النبي على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. الله قال إلا من شهد بالحق هم يعلمون. هذه شهادة في محلها ولا يا أخوان؟ هو علم أن النبي ما يكذب لا يكون نبي كذابا أبدا. فلهذا شهد بما هو أعلى من أن يرى بعينيه قال فأقبل النبي على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين الفضائل كما قلنا سبحان الله من تحرك لها نالها ولا تأتي هذه الفضائل نائما. فهذه الفضيلة أتت خزيمة لكن بماذا؟ بما بارز وتقدم رضي الله عنه وقال هذه المقولة. نعم. ولهذا خليك حوالين أهل الفضل والعلم يأتيك فإذا من هنا يأتيك فضل من هنا يأتيك كذا من هنا تسمع ما لم يسمع غيرك يأتيك فضل سبحان الله لم تكن تحتسبه. لهذا الخير يكون في مجالسة الصالحين فمجالسة الصالحين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. حامل المسك هذا اللي بيبيع الطيب إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك خد شم هذا اللي رح فيأتيك من رائحة ماتيك أو أنك تشم منه أطيب، تبقى بجوار بائع المسك، بائع المسك تشم أطيب إليه الريح، يبقى لا يمكن أن تخرج من انتفاع أبدا أبدا. إما أن تشتري، إما أن يحذيك، إما أن تشم منه أطيب الريح. لكن حامل، لكن نافخ الكير، إما أن إيه أو يحرق، هذا هو. تخيل نحن الوقت الذي نحن جلسنا الآن في العلم وكذا، غيرنا يجلس في المقاهي، فماذا يجد؟ ماذا يجد؟ سبا وطعنا للأبوين. ما تجد واحد يسب واحد يقول مثلا أنت كذا، يا ابني كذا، يا ابني كذا، طوال الليل على هذا السب، يا ابني كذا، يا ابني كذا، خذ كذا، هات كذا، هذا هو. لكن أنت تجعل مجالستك لأهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا معه، جلسوا معه، ثم صعدون إلى الله سبحانه وتعالى كيف فطرتم عبادي الحديث. وفي نهايته قال الله: قد غفرت لهم. فقالوا: إن معهم فلانا لم يكن منهم، وأنا مات لحاجة. مثلا هيئة سائق الآن يروح المعرض، معرض الكتاب مثلا، وجالس لغاية ما خلص مثلا يعني، فقال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم إيه جلسوا، أو جاي لمصلحة يسأل شيخنا يسأل كذا، هم القوم لا يشقى بهم جلسون، فكيف بهم هم؟ فتأتيك الفوائد. ومعلوم أن الطالب الذي يلازم ليس كالطالب الذي لا يلازم. من كعمر رضي الله عنه من قرب من رسول الله، ومع ذلك ندم على مجالس تركها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر سنة الاستئذان، هذا عمر يندم على مجالس راحت منه وضاعت منه. شوف مثلا على سبيل المثال إخوان، على سبيل المثال يعني درس اليوم كم فيه من فائدة عزيزة عزيزة تحقيق مسألة أم حبيبة وكذا وكلام أهل العلم في ذلك. مثلا هذه مسألة لو إنسان يرحل إليها إلى الصين، يركب إلى الصين ليتعلم هذه، والله ما كان كثيرا عليه. ونهيك عن المسائل الأخرى التي تذكر، فهذه فوائد من نام فاتته هذه المسائل. متى يحصلها؟ الله أعلم بقى، سيرد ذكر هذه المسائل أم لا؟ الله أعلم، الله أعلم. فمهم جدا حينما يكون الإنسان ملازم لحلق العلم، ملازم للصالحين، سافر مع صالح، حج مع شيخ، حج مع عالم، سافر مع عالم. إذا أردت أن تحج أن تعتمر، انظر مثلا تحج مع شيخ تنتفع به، تسأله إن أشكل عليك شيء، ترى من سبتي من هدي ما ترى، إلى غير ذلك. صحبة الأخيار، ولهذا ذكر ابن القيم من من من, من الأمور العظيمة التي يعني يزداد بها إيمان الإنسان أو كذا، أمور منها مخالطة الصالحين واقتطاف أطايب كلامهم، لأن الله هداهم إلى الطيب من القول، هداهم إلى الطيب من القول. نعم. تمام.
قال خلافة أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن إسم، كان يقسم منهن بثمان: عائشة وحفصة وزينب ومسلمة
وصفية. زينب بنت جحش. نعم. زينب ماتت في حياتي، يبقى خديجة الثانية، يبقى خديجة الثانية. نعم.
وقال سهل بن سعد:
هيشكل حيث أنس أنه كان يطوف على النساء، كنا تسعة وفي رواية كنا 11، يعني النبي جمع اجتمع عنده 11 كما مر معنا هنا. فهما ممكن نعم. قال ايه عندك اللي قال: وقال قتادة ابن دعامة انه صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة فدخل ب13 وجمع بين 11. طبعا جمع، هو لم يجمع مع خديجة احدا، ومات عن 9 من ال11، مات عن 9 من ال11. اما زينب بنت خزيمة نعم، تبقى الاخرى. نعم.
هو
بس هذا قالوا لا ميمونة مذكورة هو بالاتفاق تسع ومتى عن تسع لكن ما هن إذن في وجمع بين إحدى عشرة جمع بين إحدى عشرة فما فما فمن هما نعم قال إيه تاني قاعد
عائشة وحفصة وأم حبيبة وزينب بنت الحارث وصفية بنت الحيين وزينب بنت جحش وزويرية بنت الحارث وميمونة بنت الحارث وفاطمية وأم سلمة بنت أبي أمية وسودة بنت زمعة ومات عن زينب بنت الحارث
كده يبقى 10 مش 11 مش 11 لا هو كده كده 11 بس في حديث انس انه كان ياتي 11 جمع بين 11 كما قال قتاده تمام تمام سريه سريه وخديجه ما جمعها مع نسائه فما ف اذا اسماء اللواتي جمعهن صلى الله عليه وسلم فابحثوا بهدية أكون بحث أطول نعم من مات عن تسعة ما هذا اتفاق ومات عن تسعة هذا اتفاق هذا لا إشكال فيه لكن إذا ثنتان ماتت في 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 عهده لأنه جمع بين إحدى عشر كما قال قتادة طيب زينب هذه لا إشكال فيها بنت خزيمة
بنى بألف عشر
نعم
يعني قد يكون نفس
في حديث أنس في حديث أنس في كان يأتي نعم بس غير معدودة لأن ماريا من السريات إلا إذا قصد بقى مطلق النساء حتى ولو كانت سرية حتى ولو كانت سرية نعم فالله أعلم نعم
قال رحمه الله تعالى وقال سهل بن سعد كان له ثلاثة أفراس لزاز والضرب
لزاز
لزاز
واللخيف
وقيل بالحاء المهملة وقيل النحيف فهذه ستة وسابعة وهي الورد أهداها له تميم الداري وكانت له بغلة يقال لها الدلدل أهداها له المقوقس وحضر بها يوم حنين
وهذا دليل على جواز أخذ الهدية من غير المسلم إذا كان لمصلحة وليس لمودة قلبية ويهدى له أيضا يجوز هدية قبول هدية غير المسلم وإهداء له إذا كان لمصلحة شرعية كتأليف قلبه على الإسلام وكذا أما كمودة قلبية فلا يجوز أن تكون مودة قلبية بين مسلم وغير مسلم نعم
وحضر بها يوم حنين وقد عاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كان يحسى لها الشعير لما سقطت أسنانها وكانت عند علي ثم بعده عند عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما وكان له حمار يقال له عفير بالعين المهملة وقيل بالمعجمة قاله عياض قال النووي رحمه الله واتفقوا على تغليطه في ذلك قال رحمه الله قلت وأغرب من هذا كله رواية أبي قاسم السهيلي في روضه الحديث المشهور في قصة عفير أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه من نسل 70 حمارا كل منهما ركبه نبي وأن اسمه يزيد بن شهاب وأنه كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجات إلى أصحابه
طبعا هذا منكر قال بحشية أورد ابن جوزي في الموضوعات وقال هذا حديث موضوع فلعن الله وضعه فإنه لم يقصد إلى القطع في الإسلام والاستهزاء به نعم
قال ابن كثير رحمه الله فهذا شيء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف
طب لماذا يذكر أهل العلم هذا مع شدة النكارة تنبيها عليه حتى إذا جاءك في كتاب عرفت أنه باطل يعني قد تغتر فمثل المعاني عرفت الشر لا لك الشر ولكن لتوقي يقال أيضا في عناية أهل العلم بالضعيف والموضوع عرفت الضعيف والموضوع لا للاستدلال به ولكن لتوقي نعم ولهذا كان الحفاظ يحفظون هذا وذاك نعم
لكن يا شيخنا اصل الاصل وجود الحمار ثابت.
وعفير هذا من
القصه لك.
نعم.
قال فهذا شيء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف إلا ما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم من طريق منكر مردود، ولا شك أهل العلم بهذا الشأن أنه موضوع، وقد ذكر هذا أبو إسحاق الإسفريين وإمام الحرمين حتى ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء استطرادا، وكان الأولى ترك ذكره لأنه موضوع. سألت شيخنا أبا الحجاج عنه فقال ليس له أصل وهو ضحكة، وكان له صلى الله عليه وسلم في وقت 20 لقحة ومئة من الغنم.
نعم.
فصل. وكان له من نعم. من آلات
نعم هو ابن كثير تزوج ابنته. نعم.
فصل. وكان له من آلات الحرب 3 أرماح و3 أقواس و6 أسياب، منها ذو الفقار.
هنيئا لهذا والد الزوجة هذه. نعم.
وكان له من آلات الحرب 3 أرماح و3 أقواس و6 أسياف، منها ذو الفقار، تنفله يوم بدر، ودرع وترس وخاتم وقدح غليظ من خشب، وراية سوداء مربعة، ولواء أبيض وقيل أسود.
نعم.
فصل في ذكر رسله إلى ملوك الآفاق.
قال في الحاشية أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال كانت رايته سوداء ولواؤه أبيض، مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم.
فصل في ذكر رسله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الآفاق. أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أبي أمية الضمري إلى النجاشي.
ابن أمية.
عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتاب، فأسلم رضي الله عنه ونور ضريحه. ودحية ابن خليفة الكلبي إلى وأرسل دحية ابن خليفة.
ليس كل النجاشي أسلم. النجاشي هذا يعني لقب يطلق على من يملك في هذا المكان. نعم. ولا النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسلم. نعم. وقال اسمه أصحمة.
ودحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، فقارب وكاد ولم يسلم، وقال بعضهم بل أسلم. وقد روى سنيد بن داود في تفسيره حديثا مرسلا فيه ما يدل على إسلامه، وروى أبو عبيد في كتاب
قال ودحية.
ودحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، فقارب وكاد ولم يسلم. وقال بعضهم بل أسلم. وقد روى سنيد بن داود في تفسيره حديثا مرسلا فيه ما يدل على إسلامه،
وروى أنهما أسلم.
وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثا مرسلا أيضا فيه تصريح بعدم إسلامه.
نعم. والبخاري مال إلى هذا، ولهذا لما ذكر حديث ابن عباس الطويل ذكر في النهاية، وكان هذا آخر أمر هرقل أو كما قال رحمه الله هو كاد لكن ظن بملكه لما اختبرهم في حديث ابن عباس في الصحيح، لما اختبرهم فحاصوا حيصة الحمر، فماذا قال؟ قال أردت أن أختبر بأسكم، خاف على ملكه، لكن هو كاد. نعم.
قال وبعث عبد الله
ابن قال هنا أخرج ابن حبان بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينطلق بصحيفته لي إلى قيصر وله الجنة؟ فقال رجل من قومي وإن لم يقبل، قال وإن لم يقبل، فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس، فقد جعل عليه بساط لا يمشي عليه غيره، فرمى الكتاب على البساط وتنحى، فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه، فنادى قيصر من صاحب الكتاب؟ فهو آمن، فجاء الرجل فقال أنا، قال فإذا قدمت فأتيني، فلما قدم أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر منديا ينادي ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصراني، فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطفوا به، فقال للرسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى أني خائف على مملكتي، ثم أمر منديه فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فرجعوا فانصرفوا، وكتب إلى رسول الله إني مسلم، وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية، وقسم دنانير. وحديث البخاري فيه أنه لم يسلم، وكان آخر أمره أن ظن بملكه، وإنما قال كلاما حتى قال ابن عباس لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أو كما قال. وقال لئن أبو سفيان وقال لئن كلمة تقول وكذا فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. وقال لو أعلم أن يخرج إليه وكذا لغسلت عن قدمي. كل هذا نعم قاله هرقل، لكن كان آخر أمره أنه ظن بملكه. آخر كلمة قالها ابن عباس في الحديث، حديث هرقل، حديث أبي سفيان. نعم.
وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، فتكبر ومزق كتابه صلى الله عليه وسلم،
فمزق الله ملكه كما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بذلك. وحاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقارب ولم يذكر له إسلام، وبعث الهدايا إليه صلى الله عليه وسلم والتحف. وعمر بن العاص إلى ملكي عمان فأسلم، وخلي بين عمر والصدقة والحكم بين الناس رضي الله عنهما. وصليت بن عمرو العامري إلى هوذة بني ابن علي الحنفي باليمامة، وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني، ابن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من الشام، والمهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري، والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين فأسلم. وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كليهما إلى أهل اليمن، فأسلم عمة ملوكهم وسوقاتهم
وسوقتهم. نعم، هذه رسل، فكان النبي يرسل إلى هؤلاء. فلو كان هؤلاء مسلمين وفيهم نصارى وكذا، على ما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إذا كانوا مسلمين؟ هؤلاء الذين يريدون أن يغيروا دين الإسلام سبحان الله، ويحكمون لكل هؤلاء النصارى من يهود من كذا بالإسلام وأنهم مسلمون، ثم يدعون إلى وحدة الأديان، وحدة الأديان، فهذه دعوة كفرية ولا شك. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل:
ولا يضرون أنهم بذلك يطعنون في الإسلام، لأنه إذا قيل، إذا ثبت فعلا، سوف يأتي هؤلاء الكفار إليهم ويقول تعالوا، يعني نحن مسلمون، نعم، وميتنا وقاتلنا شهيد، أي نعم، ودورنا هذه بيوت الله، إيه نعم، طيب إذا عودوا على نبيكم وعلى صحابة نبيكم بالطعن، لأنهم اغتصبوا أرضنا، ولأنهم قتلونا بغير حق، ولأنهم حاربونا، ولأنهم شهدوا علينا بالكفر، ولأنهم كذا وكذا، فماذا يقولون حينئذ؟ ماذا سيقولون؟ مثل الذي قال إن النبي، إن الله لم يذكر السيف في القرآن. طب ماذا لو جئناه بقى بآيات القتال في القرآن وبالغزوات في القرآن؟ يقال طيب كان نبيكم هذا يقاتل به، مش دي غزوة بدر، أليس هذه غزوة أحد، أليس هذه غزوة الخندق؟ تقولون السيف غير مذكور في القرآن، يعني السيف جريمة، يعني السيف محرم، لهذا لم يذكر الله في القرآن. طيب هذا، فقال هذا سيف دفع، قلنا وفيه سيف طلب، غزوة تبوك لم تكن دفعا. ثم السنة فيها الدافع وفيها الطلب، فماذا أنتم قائلون؟ فيا ترى ماذا سيجيبون هؤلاء؟ ولا خلص نفسك وخلاص كلمة، ما في سيف، يبقى خلاص انتهى المؤتمر، وقد بينها هذه الشخصية الكبرى أن الإسلام ما في سيف، يبقى السيف هذا سيف إرهاب وخلاص. لا، إن كان بحق فهذا لا إشكال فيه، وقد استعملته الأمم كلها، وإن كان بباطل فهذا ينكر على كل أحد. ولهذا لا تجد الكلام في السيف إلى سيف الإسلام بس. لكن هل النصارى يقولون لا دعك من السيف وما في سيف؟ وهل اليهود يقولون هذا؟ أمال إيه الإرهاب العالمي هذا؟ الإرهاب العالمي سيف اليهود ده مش سيف، والسيف على المسلمين في كل مكان حتى يذبحوا كالنعاج، أليس هذا سيفا؟ هذا السيف لا يحاكم، بس هو سيف القرآن وسيف السنة، سيف السنة هو الذي يحاكم، سيف النبي صلى الله عليه وسلم وسيف الصحابة هو الذي يحاكم. نعم.
رحمه الله تعالى فصل في صفته الظاهرة،
زي ملح غير المسلمين والحكم كذا والتقارب كذا، لا تجد هذه الدعوات إلا من المسلمين، لكن مثلا تجد مؤتمرات في دول كفر لا ينتبه المسلمين دول مثلنا وكذا وكذا ولهم حقوق ولهم 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 ولا ينبغي ونفعل ويتنازلون عن شيء من أجلهم أبدا. إنما هذا التنازل من جانب واحد، مثل ما ذكر أيضا محب الدين الخطيب في التقارب مع الشيعة يقول لا تجد في إيران مراكز تقارب، تجد هذا عندنا، تجد في بلاد السنة تقارب مع الشيعة، ترى في إيران بقى التقارب مع السنة وأهل السنة لا فرق بيننا وبينهم ولا أحد يتناولهم بشيء، ولا تجد أبدا لا يسمح بمسجد لأهل السنة. إنما التقارب من هذا الجانب بس، لأنه تقارب مقبوض الثمن مقدما، خذ يا دكتور الجامعة وقول تقارب مع الشيعة عشان إيه؟ يقل الحنق على الشيعة، يبقى المطلوب منك مودة هؤلاء واعتبار مذهب مذهب معتبر واعتبار محبتهم وأنهم مسلمون ولا يبغي أن نفرق بين المسلمين وكذا ويبغي أن نواجه عدوا آخر وإلى آخر. هم يقولون كذلك، ما يقولون كذلك، فلا أعداء الإسلام من الكفار يتنازلون للمسلمين ولا أعداء أهل السنة من أهل البدع يتنازلون للمسلمين، وإنما أنت اللي في خندق الاتهام زي بتوع الجرح والتعديل، دول من الذين يزعمون السلفية، دول المجرحة ودول اللي ما عندهم إلا كده، تم أنت نفسك بتنقم عليهم، هم تم أنت بتجرحهم ليل نهار، ده أنت بتطعن فيهم ليل ونهار. يعني إن كان الكلام في الواحد مجرد الكلام هذا طعن ينبغي سواء كان بحق أو باطل ينبغي رده، تم أنت بتتكلم، تم أنت بتحذر من الربيع بن هادي ليل نهار، تم أنت بتحذر من هؤلاء ليل نهار، محمد أمان الجامي أو كذا، وتقول هذه الطائفة التي فتحت على المسلمين وفتح المسلمين وبيطعنوا في العلماء وما تركوا أحدا، طب دول ما لهمش حسنة؟ يعني بقاعدتك حسنات وسيئات، هؤلاء ما لهم حسنات؟ طيب ما لهم حسنات؟ نعم.
قال: فصل في صفته الظاهرة صلى الله عليه وسلم.
طيب يكفي.